بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سورة البينة. هذه السورة سورة مدنية على الصحيح، هذه السورة سورة مدنية، والدليل على أنها سورة مدنية ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لأبي بن كعب، قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. وجه الدلالة من هذا الحديث على مدنية هذه السورة ما ورد في رواية عند أحمد أنه قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، وأبي أنصاري، وقوله له كان في المدينة. فإذا هذه السورة مدنية لهذا. وأيضا مما يدل على أنها مدنية ويرشد ويشير إلى ذلك ذكر أهل الكتاب فيها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وكثر ذكر أهل الكتاب في المدينة. فهذا هو الصحيح، أن هذه السورة سورة مدنية. وفي حديث أبي المذكور فوائد تتعلق بالسورة. أما قوله: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هي قراءة تثبيت وإبلاغ وإنذار، وليست قراءة استذكار ولا تعلم. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لا ليتعلم من أبي ولا ليستذكر شيئا نسيه ويخبره به أبي، وإنما لإبلاغ أبي وإقرائه وتثبيته، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع غير واحد من الصحابة. قال عبد الله بن مسعود: أخذت 70 آية 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قال النبي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقرأ عليه هذه الآيات من سورة الفتح. قال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فإقراء النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو من باب إبلاغهم ومن باب تثبيتهم ومن باب تعليمهم، لا من باب التعلم منهم ولا من باب الاستذكار. ولهذا بكى أبي لأن الله عز وجل خصه بهذه النعمة والكرامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرئه ويخصه بذلك، لأن أبي كان من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا يتعلق بحديث أبي المذكور الذي هو حديث أنس بن مالك، يتعلق به أسماء هذه السورة، فهذه السورة يقال لها سورة لم يكن الذين كفروا كما في هذا الحديث، ويقال لها سورة البينة، وهذا هو الوارد في المصاحف المنقولة بالتواتر، ويقال لها سورة لم يكن. وهناك أسماء أخرى اجتهادية لهذه السورة، فمن المفسرين من يسمي هذه السورة بسورة المنفكين، لأن يعني الله عز وجل قال منفكين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فسماها بعضهم بعض المفسرين سورة المنفكين، وبعضهم سماها سورة الانفكاك، وبعضهم سورة البرية، وبعضهم سورة القيمة. فهذه بعض أسماء هذه السورة: المنفكين، البرية، القيمة، والانفكاك. وبعضهم سميها سورة أهل الكتاب، سورة أهل الكتاب. إذن لها أسماء متعددة، لكن الأسماء التوقيفية هي الثلاثة الأول: اسم وارد في المصاحف المعتمدة، واسمان واردان في السنة وفي الآثار. وآيات هذه السورة 8 آيات عند الجمهور، و9 آيات عند البصري والشامي. البصري والشامي يجعلونها 9 آيات. ما هي الآية الزائدة، أو ما هي الآية التي قسموها آيتين؟ هي قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه آية واحدة عند الكوفي والمدني والمكي، وآيتان عند البصري والشامي. يقف عند قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه آية. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذه آية، فتصير الآيات عندهم 9. قول الله عز وجل في هذه الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية، الآية الأولى، فيها 3 تفسيرات، 3 أقوال. القول الأول هو قول الجمهور أن قول الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، معنى منفكين معناه منتهين ومنفصلين وزائلين. تقول: فككت الشيء أفكه فانفك، أي انفصل. فمعناه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي لم يكونوا منفصلين وزائلين عن أي شيء؟ عن الشرك والكفر، واستغني عن ذكر المنفك عنه والمنفصل عنه، استغني عن ذكره لأنه ورد في سياق الكلام: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن أي شيء؟ عن الكفر والشرك. لم يكونوا منفصلين عن الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة، وتأتي هذه مضارع والمعنى ماضي، أي حتى أتتهم البينة، حتى أتتهم البينة. إذن كيف يكون المعنى؟ معناه أن اليهود والنصارى والمشركين استمروا على شركهم وكفرهم وضلالهم حتى جاءهم من يبين لهم ما هم فيه من الجهل والضلال. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، معناه استمروا على ما هم فيه حتى أتتهم البينة، حتى أتاهم من يبين لهم ويوضح لهم ويقرر لهم أن ما هم فيه كفر وشرك ويدعوهم إلى التوحيد. إذن هذا هو المعنى الأول، وهو قول الجمهور. إذن هذا واضح. هذه الآية هي أهم آية تحتاج أن تعرف معناها لخفاء معناها على كثير من الناس، أو عن كثير من الناس. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منتهين ومنفصلين عن الشرك، لم يكونوا منفصلين عن الشرك حتى أتاهم من يبين لهم. فلما جاءهم من يبين لهم اتضح لهم الأمر، فمن استمر في شركه فقد بلغته البينة، وهو من أهل النار الذين ذكرهم الله فيما بعد. ومن هداه الله عز وجل وأخلص الدين لله، فهذه الآية تبين له نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان يهوديا أم كان نصرانيا أم كان مشركا. وأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون هم عبدة الأوثان وعبدة النيران من العرب والعجم. من كان من أتباع موسى يقال لهم اليهود، ومن كان من أتباع عيسى يقال لهم النصارى، ومن كان من عبدة الأوثان والنيران من مشرك العرب والعجم ومن المجوس، هؤلاء وثنيون مشركون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية هؤلاء الأصناف. واليهود والنصارى مشركون، واليهود والنصارى مشركون. إنكم تشركون، إنكم تنددون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا شرك، تشريك. وهذا هو المعنى الأول لهذه الآية، أنهم لم ينفصلوا أو لم يكونوا منتهين عن شركهم حتى أتتهم البينة وهي رسول الله، فبين لهم الهدى والحق، وبين لهم أنهم جهلة وأنهم مشركون. فمن اتبعه فهذه الآية تبين نعمة الله عليه، ومن عصاه فقد هلك عن بينة. ليحيى من حي عن بينة، يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. فمن هلك هلك عن بينة، ومن أسلم أسلم عن بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. هذا القول الأول، وضح القول الأول. القول الثاني أن معنى الآية لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى بعث، فاختلفوا وافترقوا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني مختلفين، لم يكونوا مختلفين أن الله سيبعث نبيا حتى أتتهم البينة، فلما بعث الله النبي تفرقوا واختلفوا. هذا المعنى الثاني، أنهم لم يزالوا، نعم لم يكونوا مختلفين، بل كانوا متفقين أن الله سيبعث نبيا، فلما بعث تفرقوا. والبينة هنا هي رسول الله. وقول ثالث أن المعنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي لم يكن الله ليتركهم منفكين عن الحجة، لم يكن الله ليتركهم منفكين عن الحجة، أي لم يكن الله ليتركهم هكذا دون أن يبين لهم، منفكين عن الحجة، بعيدين عن الحجة، بل أتتهم الحجة وأقام الله عز وجل عليهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي لم يكن الله ليتركهم منفكين بعيدين عن الحجة عن البينة حتى بعث الله إليهم من يقيم عليهم الحجة. هذه ثلاثة أقوال، والجمهور على الأول. ما هذه البينة؟ وقوله حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة، قلنا هذا مضارع والمقصود الماضي، حتى أتتهم البينة، فلماذا جاء بلفظ المضارع والمراد الماضي؟ من المعاني التي يأتي الفعل الماضي المضارع موضع الفعل الماضي أنه يقصد به حكاية الحال، ويقصد به الدوام والاستمرار، يقصد به حكاية الحال. حكاية الحال معناه تصور ما تصور حال النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء، حكاية حالهم، وأن القارئ كأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لهم، وهو يجادلهم، وهو يحتج عليهم. والمعنى الثاني أنها تفيد الدوام والاستمرار، فإن حجة الله عز وجل عليهم قائمة ليست بزائلة، فلم تكن عليهم الحجة في وقت ثم انقطعت، بل هي مستمرة، مستمرة حجة الله عز وجل عليهم. وقوله رسول من الله، هذا بيان للبينة. البينة، ما هذه البينة؟ هي رسول من الله، رسول من الله، رسول، هذا فيه معنى التبليغ، وفيه معنى الأمانة، وفيه معنى كذلك أيضا الحفظ من الله، وفيه معنى الرسالة، أن الله عز وجل أرسله، إذن يلزم من هذا أن الله عز وجل يحفظه حتى يبلغ ما أرسله الله به، ويلزم من هذا أن الله اصطفاه وأنه أمين على رسالة الله، ويلزم من هذا أيضا أن هذا واجب الطاعة، أن هذا الرسول واجب الطاعة، لأنه ليس رسول ملك من ملوك الدنيا، ولا رسول كبير من كبراء الدنيا، بل هو رسول رب العالمين، رسول من الله، يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة، أي يتلو المكتوب في الصحف المطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ليس في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المكتوب، ليس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المكتوب، وإنما المراد يتلو صحفا مطهرة، أي يتلو القرآن المكتوب في الصحف المطهرة، يتلو القرآن المكتوب في الصحف المطهرة، فهذه هي مهمة الرسل، وهذه وظيفتهم، تلاوة آيات الله والتبليغ والإنذار. يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فيها فضيلة التلاوة لهذه الصحف المطهرة وهي القرآن وما فيها من كلام الله عز وجل. يتلو صحفا مطهرة، وقد تقدم الكلام على الصحف المطهرة في سورة ماذا؟ سورة عبسة. قوله فيها كتب قيمة، فيها أي في هذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة. كتب معناه فيها أشياء مكتوبة، قيمة معناه عادلة مستقيمة، وهذا وصف عظيم للقرآن. فهذا المصحف وهذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، معناه فيها أشياء مكتوبة. كتب مع جمع كتاب، والكتاب هو المكتوب، وإنما قيل لها كتب للآيات، آيات القرآن قيل لها كتب، المراد كتب قيمة يعني آيات، آيات القرآن. لماذا قيل لها كتب؟ من الكتب الذي هو الجمع، الذي هو الجمع، ويقال كتيبة للجماعة من الجيش. وذلك لأن آيات القرآن تشمل معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، وهذا هذه الآية دليل من أدلة بركة القرآن، من أدلة بركة القرآن. فالقرآن مبارك، القرآن مبارك، آياته قال الله عز وجل عنها كتب قيمة. كتب معناها أنها تجمع وتشتمل على معاني كثيرة، وهذه المعاني التي تشتمل فيها عليها قيمة أي عادلة مستقيمة، لا لغو فيها ولا باطل ولا ميل ولا انحراف، بل هي عادلة مستقيمة صحيحة حقة. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما المراد بالبينة في الآية الثانية؟ من المفسرين من قال البينة في الآية الثانية هي البينة في الآية الأولى، وهي النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون المعنى؟ يكون على نحو مما ذكرناه سابقا، أي لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي كانوا يحدثون ويخبرون أنه قد أضل زمان نبي يبعث، فكانوا متفقين على هذا، فلما بعث كفروا به، كما بين الله عز وجل ذلك في سورة البقرة. ولما جاءهم رسول من عند الله، كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالبينة القرآن، والقول الثالث أن المراد بالبينة ما في كتبهم من بيان نبوته. معناه ما تفرقوا في كفرهم بالنبي إلا من بعد أن تبينوا أنه هو الذي وعدوا به في كتبهم، لما عرفوه كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وهذا الذي جاءهم به هو في كتبهم الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، موجودا في كتبهم، لما جاءهم بذلك كفروا. ومن جهل بعض الطوائف كجماعة التبليغ وغيرهم أنهم يقولون نحن لا نطلب العلم. لماذا؟ قالوا لأن الذي يطلب العلم يضل. كيف يتفرق؟ كيف؟ قالوا الله عز وجل قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، في الآية الأخرى إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن العلم هذا يفرق، نحن لا نطلب العلم، وهذا من جهلهم المطبق هداهم الله. وأما افتراق اليهود والنصارى فقد جاء في الأحاديث أن اليهود افترقت على 71 فرقة وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كما جاء في الأحاديث. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا أي أهل الكتاب، وهكذا أيضا المشركون، ما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذه الآية ترد وتبطل كل باطل في كتب اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، فإنهم حرفوا وبدلوا وزادوا في كتبهم ونقصوا وغيروا. هذه الآية تبطل كل ذلك، لأن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما جاء فيها من الرهبانية، رهبانية النصارى، مبتدعة لم يأمر الله بها، وما جاء فيها من شرك النصارى لم يأمر الله به، ما جاء فيها من كفر اليهود لم يأمر الله به، ما جاء فيها من البغي والظلم لم يأمر الله به. ما الذي أمر الله عز وجل به؟ قال وما أمروا أي اليهود والنصارى والمشركون إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا شرط عبادة الله، أنه لا يقبل الله عز وجل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. أين دليل الإخلاص؟ دليل الإخلاص قوله ماذا يا إخوان؟ مخلصين له الدين. وأين دليل المتابعة؟ دليله قوله أمروا، معناه أنهم ما يفعلون شيئا إلا بماذا؟ بأمر وإذن من الله سبحانه وتعالى. قوله حنفاء، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. معنى حنفاء أي معناه أنهم مائلون عن كل الأديان إلى دين الإسلام، أنهم حنفاء أي إلى دين الإسلام. حنفاء ويقيم الصلاة، مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، لأن الحنف في اللغة الميل، والمراد به الميل هنا أي الإعراض عما سوى الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهي دين إبراهيم عليه السلام، فإنه أعرض عن كل الشرك الذي كان في زمنه وأقبل على الله عز وجل وأوذي في الله. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يقيم الصلاة، الصلاة أعظم الأركان العملية بعد الشهادتين، ويؤتوا الزكاة، والزكاة أيضا الركن المالي في أركان الإسلام. ومعنى الزكاة، الزكاة الواجبة التي تفعل الفقراء والمساكين، وهذا أيضا في ضمنه أيضا حثا على كل نفقة ينفقها العبد فهي زكاة في ماله. وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة المستقيمة. وقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة، هذا كما قال ابن كثير رحمه الله استدل بهذه الآية الشافعي والبخاري وغيرهما على أن الأعمال داخلة في الإيمان، على أن الأعمال داخلة في ماذا؟ في الإيمان. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة، والصلاة أعظم الأعمال البدنية، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فأدخل في الدين الذي هو الإيمان، أدخل فيه ماذا؟ الصلاة، وأدخل فيه الزكاة. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في الإيمان. قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ما هو الذي جمعهم في نار جهنم؟ الكفر والشرك. قوله الذين كفروا أي بسبب كفرهم، والمشركين أي بسبب شركهم، فالشرك والكفر هو الذي يخلد صاحبه في نار جهنم عياذا بالله. في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا. إن الذين كفروا من، وهذا هذه جملة مؤكدة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك الذين هم اليهود والنصارى والمشركون، هم هذا ضمير فصل أتي به للتوكيد، شر البرية، شر أفعل تفضيل أي لا أشر منهم في البرية، والبرية الخلق، البرية الخلق، وأصل البرية أصلها البريئة، البريئة، وقد قرئ بها البريئة. والبرية أصلها قلنا البريئة من ماذا؟ من براء، هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ من براء، براء يعني خلق. فالبريئة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مبروءة مخلوقة. أين الهمزة؟ لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال ذهبت الهمزة وأضغمت الياء في الياء، فقيل فيها البرية، فقيل فيها البرية. فالبرية أصلها البريئة من الخلق. نعم. وما سوى ذلك من قول بعضهم إنها من برا، من برا، أو قول بعضهم إنها من ماذا، من البرا الذي هو التراب، هذا فيه فيه نظر. والظاهر هو اجتماع القراءات على هذا المعنى، وأن البريئة بمعنى ماذا؟ المبروءة المخلوقة. نعم. وقوله أولئك هم شر البرية، أي شر، شر المخلوقات كلها. فهم شر من الكلاب، وشر من الخنازير، وشر من الحمير، وشر من كل شيء خلقه الله عز وجل، فهم شر. هؤلاء شر البرية. وقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما ذكر الله عز وجل الكفار ووصفهم وذمهم ومآلهم، ذكر أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية. هذه الآية استدل بها بعض أهل السنة على ماذا؟ على تفضيل صالح البشر على الملائكة لهذه الآية، خير البرية وخير أفعال تفضيل. والمسألة موضعها في كتب، في كتب العقيدة. قال الله عز وجل أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وهذا، وهذا ذكر جزاء المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن جزاءهم كثير ونعيمهم دائم ليس بمنقطع. في حق المشركين قال الله عز وجل في نار جهنم خالدين فيها، وفي حق جزاء المؤمنين أتي لهم بآية مستقلة فيها الجزاء، وفيها بيان فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فبين في الآية الأولى السبب الذي جعلهم خير البرية، وبين في الآية الثانية ماذا؟ الجزاء. فقال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، والعدن المراد فيه الإقامة، عدن بالشيء بمعنى أقام به. جنات عدن أي جنات إقامة. قوله عند ربهم لأن الجنة في السماء، فجزاؤهم عند ربهم، والجنة سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. جزاؤهم عند ربهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وهذا من أدلة العلو. قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات عدن أهي جنة واحدة؟ إنها لجنان كثيرة، وأعلى الجنان الفردوس. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تقدم بيان هذا، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي لا يخرجون منها، لا يخرجون منها، ولا يحول عنهم ما هم فيه، ولا يبغون عنها حولا، بل هم في نعيم مقيم لا مقطوعة ولا ممنوعة، رضي الله عنهم. وهذا أعظم ما يتحصلون عليه، أن الله عز وجل يرضى عنهم، ورضوان من الله أكبر، يرضى عنهم فلا يسخط عنهم عليهم بعده أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه أي أولا رضوا به ربا في الدنيا فعبدوه ووحدوه وأخلصوا له العمل، ورضوا ثوابه في الآخرة، ورضوا ثوابهم، ثوابه في الآخرة. قال ذلك لمن خشي ربه، معناه هذا الجزاء إنما هو لمن خشي الله وخاف الله. والخشية خوف عن علم، الخشية خوف عن علم، فيخشى الله ويخاف الله ويخاف مقام الله، وهو عالم بمقام الله سبحانه وتعالى وبما أمره الله عز وجل به وبما نهاه عنه، فيفعل ما يفعله خوفا من الله، ويترك ما يتركه خوفا من الله. نعم. فإنه يعبد الله كأنه يراه، اعلم أن الله عز وجل إن لم يرى إن لم يكن العبد يراه فإن الله يرى عبده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان بعض السلف يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا بثوابه. إذا كنت لا ترضى عن الله، أي بعضهم يتسخط على أقدار الله، لا يرضى ما هو فيه في الدنيا ويتسخط ولا يرضى بما قدره الله عز وجل عليه، ولا يسلم ولا يؤمن بالقضاء والقدر، وهكذا ما أمره الله عز وجل بالإيمان به، ثم يسأل من الله أن يرضى عنه. إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ فكيف تسأله الرضا عنك؟ إن الله عز وجل يرضى عمن رضي عنه، فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ذاق طعم الإيمان، وذاك الذي هو الموحد الذي يدخله الله عز وجل الجنان. نكتفي بهذا في تفسير سورة البينة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.